الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر، نتناول فيه الفرق بين السنة والشيعة في العبادات. توقفنا في الحلقة الماضية عند أحكام الجنائز، واليوم سوف نتناول موضوع الصلاة، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. ثم أما بعد، في اللقاء الماضي تكلمنا وبدأنا هذه السلسلة المباركة في الفرق بين الشيعة والسنة في العبادات، وقلنا أن الدين عقائد وعبادات ومعاملات. الفرق بين الشيعة والسنة حاصل حتى في التعريف. في المرة الماضية ذكرنا التعريف عند الشيعة لحقيقة العبادة، فقالوا هي حقيقة العبادة معرفة الإمام والتولي له والدعاء له. حقيقة العبادة عند أهل السنة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة. هذه العبادة الأصل فيها أنها توقيفية. هذه القواعد ستفيد في هذا الكلام مستقبلا. العبادة توقيفية، ومعنى توقيفية يعني لا يعبد الرب سبحانه وتعالى إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في العبادة الحظر المنع، يعني العبادة محرمة إلا بدليل، تمنع العبادة إلا بدليل. نصلي الظهر 4 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن هذه الصلاة 4 ركعات. ليس موجود في القرآن عدد الركعات للظهر ولا للعصر ولا للمغرب، إنما جاء الدليل من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن التشريع عندنا أو العبادة عندنا توقيفية، والأصل أن تكون عند القوم إذا ادعوا أنهم من أهل الإسلام. في المرة الماضية تكلمنا عن أشياء في النجاسات وفي الوضوء وفي الطهارة إلى غير ذلك، وعرفنا الفرق بين الشيعة وبين السنة في هذه الأمور. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ نكمل هذه الفروق، ولتكن في أفضل العبادات على الإطلاق بعد الشهادتين. بعد التوحيد الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة. الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله، كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا يعني بين أمة الإسلام وبين هؤلاء من اليهود والنصارى هذه العبادة العظيمة الصلاة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة عمود الدين. يعني تصور أن هذا الدين كخيمة، وهذه الخيمة لها عمود ترتفع عليه، فإذا سقط هذا العمود ماذا؟ تسقط الخيمة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود الدين، أو قال عماد الدين، فإذا سقطت الصلاة سقط الدين. كيف تسقط الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة ثم قال: صلوا
كما رأيتموني أصلي.
كما رأيتموني أصلي. إذن لا مجال للاجتهاد في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا مجال لأن تحدث شيء في أمر العبادة لأنها توقيفية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المناسك كلها ثم أمرنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر جاء بعد أمر الباري جل وعلا الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولنا الأسوة الحسنة في المصطفى صلى الله عليه وسلم. في أمر الصلاة نتكلم في أمر الصلاة والفرق بين الشيعة والسنة في مسألة الصلاة. إذا تكلمنا عن الصلاة نستأذنكم أن نبدأ بالمساجد التي هي بيوت الباري سبحانه وتعالى. هذه المساجد أعدت وجعلت للصلاة، والأصل في صلاة الرجال أن تكون في المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يسمع النداء إلا من عذر. والأسف الشديد كثير من الأمة من أهل السنة ومن غيرهم، كثير من الأمة ممن يدعوا أنهم متمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فرطوا في هذه المسألة، وجعلوا الصلاة في البيوت وفي غيرها
لكن الأصل في الصلاة أن تكون في المساجد إلا من عذر.
نعم.
إلا من عذر يمنع الوصول إلى المسجد. فإذا كان العذر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله تبارك وتعالى أمرنا قال اتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
نحن نفعل الطاعات على قدر الطاعة،
فإذا
منعنا أو كانت هناك أعذار فالله تبارك وتعالى عليم بالعباد. المساجد، المساجد عند أهل السنة والمساجد عند الشيعة. المساجد عند الشيعة فيما يعلم الجميع ومن كلامهم أنهم اتخذوا هذه القبور مساجد، وجعلوا شد الرحال إلى المساجد، بل والطواف بها كالكعبة المشرفة تماما، بل جعلوا منها مكانا للصلاة. ومنهم من ادعى أن صاحب القبر يصلى إليه، وكلمة يصلى إليه يعني يجعل بينه وبين القبلة، يعني يصلي إلى القبر مباشرة، وكأن، ومنهم من قال أن كأن صاحب هذا القبر هو الإمام وأنا بالنسبة له مأموم. جاء ذلك في كلامهم حينما قالوا لا تحازي القبر ولا تسويه، إنما تصلي خلفه. هذا الكلام يدل لك على التوقير الزائد
بحيث لا تتقدم عليه.
نعم، يعتقد أنه هو الإمام. ومنهم من جعل حتى تراب هذه القبور، فتربة الحسين كما سنعلم عندهم من أكلها، من أكلها منها من هذا الطين، من أكلها من هذا الطين حرم جسده على النار كما جاء في كتبهم والعياذ بالله. إذن المساجد هم يتخذونها، يتخذ القبور مساجد. أما النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة فلا يجوز الصلاة عند القبر ولا المسجد الذي في قبلته قبر، هذا لا يجوز عند أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا يا نبي الله؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني من جعل هذه القبور جعل عليها المساجد ونصب عليها السرب وجعل الناس يطوفون حولها ويتبركون بها ويتمسحون بها، هذا ملعون على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة بصيغة النهي أن لا يتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، نهاهم على أن يتخذوا هذا القبر عيدا. وأيضا من جهة المساجد، إذن عرفنا الفرق، عند الشيعة يجعلون القبور في المساجد ويصلون القبر، عند السنة، عند أهل السنة يحرمون ذلك بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
لنوه فقط للمشاهدين، الآن تظهر على الشاشة الآن يعني بعض الصور لهؤلاء الشيعة أثناء زحفهم إلى القبور. الآن هم الآن يتوجهون إلى القبور زحفا كالزواحف.
إن لله وإن إليه
راجعون. حضرتك شوف هنا في الصورة.
نعم.
يسجد للقبر الآن.
يسجد للقبر.
والصورة، شايف الصورة المحطوطة في البرواز دي؟
نعم.
يا ريت بس ترجع الصورة اللي فاتت إذا أمكن.
نعم.
لا وقف شوية كده الصورة.
نعم.
هو يسجد الآن.
إن لله وإن إليه راجعون.
نعم.
إن لله وإن إليه راجعون.
يعني هذا طبعا مشهد واضح للجميع.
نعم.
مش محتاج تفسير كتير. يعني يا ريت الإخوة يستمروا في عرض مثل هذه الصور، وهذا أحوالهم، يسجدون كالحيوانات والزواحف. يعني لم يرتضوا بتكريم الله عز وجل لبني آدم، يذهبون إلى القبور هكذا. يعني ثم عندما يعني يصل الشيعة الرافدي إلى القبر يقبل العتبة ومن ثم يدخل يفعل يعني هذه الأفعال.
نعم، المسألة ترتبط بعقيدة كما تكلمنا في اللقاءات السابقة لما كنا نتكلم عن الفرق بين السنة والشيعة في العقائد. وقلنا أن المعتقد الصحيح يدفع إلى العمل الصحيح.
صحيح.
هو لما اعتقد أن هذا الولي ينفع أو يضر من دون الله سبحانه وتعالى جعل بدأ يشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه يتقرب لهذا الولي ويفعل له ما لا يفعل إلا للباري سبحانه وتعالى.
وهل يعني يفعل هذا أو يذهب أو يقوم بهذه الأعمال إلا من فعلا يعتقد أن هذا المقبور ينفع ويضر؟
نعم، هذا الخلل
لازم يكون ده اعتقاد مصاحب ليه.
نعم، يعني هذا نعم. الخلل في الربوبية، هذا الخلل في الربوبية لم يكن عند كفار قريش، لكن وجد عند هؤلاء، لأن النافع الضار المعطي المانع المعز المزل هو الخالق سبحانه وتعالى، مدبر الأمر عز وجل ربنا. فهؤلاء لما صار هناك خلل في الاعتقاد تبعوا، يعني أتبع هذا الخلل في الاعتقاد أو أتبعوا بهذا الخلل في العبادات وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية لإخوان المشاهدين، توحيد الألوهية الركن الثاني من أركان التوحيد، توحيد الألوهية أن تصرف العبادات لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا أردت أن تتقرب بعبادة لابد أن تكون هذه العبادة للباري سبحانه وتعالى. السجود لمن؟
لله.
قال الله تعالى فاسجد واقترب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه عبادة، لمن تصرف العبادات؟
لله
سبحانه وتعالى. سلمان الفارسي لما جاء رضي الله تعالى عنه يفعل كما يفعله القوم قبل أن يأتي إلى بلاد الإسلام وإلى المسلمين، ويسجد وينحني عند النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، قال لا تفعل ذلك، لو كنت آمرا أحد بأن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن السجود والركوع والدعاء والتضرع والخوف والرجاء والإنابة والطلب لابد أن تكون من الله سبحانه وتعالى. والعجيب أكثر من ذلك، يعني هذه مسألة يعني يأتي بعدها من هو أشد، وهي في مسألة أن القوم الشيعة جعلوا كما جاء في الوسائل وغيرها باب كامل يسمى باب ما جاء في مدح بعض المساجد وذم المساجد الأخرى. يعني هناك مساجد تمدح وهناك مساجد تذم. يعني من أين هذا التفضيل؟ فلنسمع أيها الإخوة الكرام. مسجد الكوفة، هذا المسجد في الكوفة الذي بناه هو سعد بن أبي وقاص، بناه في السنة 17 من الهجرة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين. هذا المسجد يعتقد الرافضة أنه ثالث المساجد، فيقولون لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الكوفة. أين كان مسجد الكوفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ وينسبونه للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل يزيدون أكثر من ذلك، يعتقدون أن الصلاة في هذا المسجد، وهم يصرحون بذلك كما جاء في وسائل الشيعة صفحة 520 إلى 528، هذه النصوص، يعتقدون أن هذا المسجد صلى فيه ألف نبي وألف وصي.
متى
لا ندري، متى لا ندري،
وقد بناه ألف نبي وألف وصي. والله
كلام. وقالوا ما من نبي ولا من عبد صالح إلا وصلى في مسجد الكوفة، أو يسمونه مسجد كوفان. حتى قالوا ولا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة الإسراء مر بهذا المسجد فسأل جبريل ما هذا؟ قال هذا مسجد كوفان، ما من نبي إلا وقد صلى فيه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. هذه الخرافات
يعني شافوا لها حل برضو في الرحلة، يعني
نعم
في رحلة الإسراء.
نعم
شافوا لها حل يعني.
نعم، إذا القوم رحلة الإسراء والمعراج جاءت في كتب السنة وجاءت حتى عند بعض الرافضة، ولم يأتي فيها هذه النصوص مطلقا، لكن القوم جعلوا لهذا المسجد قداسة ترتفع أو تزيد عن مسجد بيت المقدس. المسجد الأقصى لم يأتي له ذكر عند هؤلاء، يعني وكأنه تعاون مع اليهود، تعاون مع هذه الفرقة لأخذ هذا المسجد اللي هو المسجد الأقصى، وكأنه كما قلنا من قبل أن هناك تشابه وترابط بين معتقد الرافضة ومعتقد اليهود. لم يأتي في النصوص أبدا في نصوصهم
البذرة يهودية.
نعم. إذن هم يعتقدون أن الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة، يعني كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا وخصصنا مسجد من المساجد بني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر بقرابة من 10 سنوات، هذا المسجد من الذي جعل له هذه الفضيلة؟ هل هناك وحي يوحى على هؤلاء؟
لا طبعا.
لا لا يوجد على الحقيقة، لكن في معتقدهم هذا الكلام اللي بدأناه، معتقد الصحيح يدفع إلى عمل الصحيح، معتقد فاسد يدفع إلى عمل فاسد. لماذا؟ لأن القوم يعتقدون أن الإمام معصوم وأنه يوحى إليه وأنه مشرع وأن الإمام أفضل من النبي، هذا اعتقادهم الذي تكلمنا فيه. فلما كان المعتقد بهذا السوء وبهذا الإضمحلال بدأوا يتكلموا عن المسجد بهذه الطريقة ليصرفوا الناس عن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسجد الأقصى ولتكون قداسة هناك. بل زادوا في هذه المسألة وقالوا من صلى نافلة، يعني تحية المسجد، سنة الوضوء، راتبة الظهر، من صلى نافلة في مسجد الكوفة كمن أدى عمره، ومن صلى فيه فريضة كمن أدى حجه.
ما شاء الله.
تصور هذه المنزلة العظيمة، ليصرف الناس عن الحج وعن بيت الله الحرام وعن مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه المزارات وهذه المساجد،
ليعطوها قذافة ومن ثم تترجم إلى يعني منافع مادية. طبعا هذه الأماكن بتدر عليهم أموال كثيرة جدا،
تحول إلى مزارات إلى غير ذلك، وهم يستفيدون من ذلك والله أعلم. إذن هذا الذي نقل في كتب القوم عن هذه المساجد. بل جاء أيضا أن آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي خط مسجد الكوفة، يعني الذي رسم وخط مسجد الكوفة هو آدم عليه السلام. وقالوا أن عصا موسى موجودة في هذا المسجد، وأن يعني بركات الأنبياء كلها هناك، حتى قالوا شجرة اليقطين موجودة في هذا المسجد يونس، وإلى غير ذلك من هذه الخرافات. إذن في المساجد اتخذوها قبور، في المساجد جعلوا منها ما هو ممدوح فرفعوه بمنزلة زادت على بيت المقدس، على مسجد الأقصى، ووصلت إلى مسجد النبي وتعدته.
مساجد حطوا من قدرها،
ومساجد جعلوها ملعونة، قالوا هكذا مساجد ملعونة. يقصدوا بالمساجد الملعونة مساجد أهل السنة والعياذ بالله. إذن هذا من جهة المساجد، المساجد عند أهل السنة،
والمساجد تجاهلوها يعني
تماما.
المسجد الأقصى
تجاهلوا المسجد الأقصى، والله أعلم أنه تعمد لإخفاء قدر هذا المسجد الذي هو أول قبلة للمسلمين، والتي الصلاة فيه في بـ500 صلاة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرده على هذه الأمة ردا جميلا سريعا بإذنه وبقدرته، إنه على كل شيء قدير. إذن هذه في مسألة المساجد. بما يرتبط من الصلاة الأذان، الأذان عند القوم، الأذان هذا هو الذي بعد أن تشاور أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في العام الأول من الهجرة كيف يعلمون الناس بأمر الصلاة، فقالوا ناقوس وقالوا غير ذلك. فرأى أحد الصحابة عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، رأى رؤيا بألفاظ الأذان وعرضوها على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبرهما صلى الله عليه وسلم أن هذا شرع وهذا هو وحي، وأن هذه الألفاظ ألفاظ الأذان لا يزاد فيها ولا ينقص. وعلم الصحابة أن يعلموا بها بلال، لأنه كان أندى صوتا، فبدأ بلال يؤذن بهذه الصلاة بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا الأذان ألفاظه شرع، جاء بها النص،
الشرعية التوقفية،
سنة تقريرية توقفية من النبي صلى الله عليه وسلم،
ما ينفعش نبدل ونغير فيها.
حتى عند أهل السنة يعني بعض أهل السنة من المتصوفة لما يؤذن أحيانا بعضهم، ونحن إذ نتكلم عن الشرع، من المخطئ في الشرع؟ احنا نقول الصواب،
ولا يهمنا من يعني
إذا المخطئ نقول لا أنت مخطئ أيا كان.
صحيح.
بعض الناس من ينتسب إلى أهل السنة وفي بلاد الإسلام وفي البلاد الظاهر في أهل السنة يؤذن المؤذن فيزيد في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، يعني اللفظة الصحيحة في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. لكن لما كانت الألفاظ توقيفية وهذا شرع ولا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان، إلا بدليل، ولا يوجد دليل على الزيادة إلا في صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد أبدا أن يزيد لفظة ولا حرف واحد في ألفاظ الأذان إلا أن يكون مأذونا به شرعا. عند القوم الأمر يختلف.
خلينا نسمع ما عند القوم، يعني طيب الأذان عند الشيعة، يعني نسمع إلى هذا المقطع.
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
من أين جاءوا بهذه الزيادات؟
هذا المؤذن هذا المؤذن واحد، نوع واحد، وإلا هناك ألفاظ أخرى تستخدم عند آخرين في بلاد أخرى وفي فرق أخرى من الرافضة. فمنهم من يقول أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية، يكررها مثنى مثنى. ومنهم من يكتفي بأشهد أن عليا ولي الله، ومنهم من يقول كما قال هذا المؤذن أشهد أن أمير المؤمنين، في النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن محمد رسول الله، في علي رضي الله تعالى عنه قال أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، وثم قال حجة الله. طيب هذا الأذان
وأبناء المعصومين،
أو أبناء المعصومين هذا عند آخرين، يعني هذا لم يقل أبناء المعصومين، يقولها البعض الآخر.
نعم، إذن في النهاية هي ألفاظ يعني لم ترد في الشرع
مطلقا، لكن الخطورة في هذه الألفاظ. نعم. كيف كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كيف كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ؟
ولا بين يدي علي،
ولا بين أحسنتم، ولا بين يدي علي رضي الله تعالى عنه. إذن فترة التشريع قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. آخر الخلفاء الراشدين من؟ علي رضي الله تعالى عنه. إذن من أين أتوا بهذه؟ ثم أن فرقة من هنا تزيد هذه الألفاظ، وفرقة من الجهة الأخرى تزيد ألفاظ أخرى. قلنا لما أهل السنة،
أنا شخصيا كنت في دولة وفيها شيعة وسمعت الأذان فيها بشكل مختلف، لكن كله زي ما حضرتك بتقول في أشهد أن علي ولي الله.
نعم،
دي أساسي. يعني
نعم، الأساسي عندهم المجمعين الذين أجمعوا عليه جميعا، جميع فرق الشيعة أجمعوا على حي على خير العمل.
نعم،
وهنا الملحظ الخطير، لما كان اعتقاد هؤلاء القوم فاسد في أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
المصطفى صلى الله عليه وسلم،
ربطوا لفظة حي على خير العمل بعقيدة الكر والبغضاء التي كانت موجهة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
نعم.
فلما سئلوا عن ذلك قالوا هي كانت موجودة حتى عصر عمر، يقولون في كتبهم أنها كانت موجودة حتى عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي منعها.
نعم.
قيل لهم ولماذا منعها؟ يعني ما الحجة في ذلك؟ قالوا لأنه أراد أن يحث الناس على الجهاد، كانت الفتوحات في عصر عمر، وهذا حق أريد به باطل.
نعم صحيح،
أن عمر يغير الشر حشاء حشاء، وهو الملهم رضي الله تعالى عنه.
نعم.
وهو سيد كهول أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. نعم. وهو أمير المؤمنين إمام هذه الأمة، وهو الذي كان يفرق منه الشيطان رضي الله تعالى عنه. يعتقدون أنه هو الذي منع حي على خير العمل، وقد كانت، هم يقولون ذلك.
نعم.
وقد كانت منعها هذا الظاهر، يقولون هذا لها تأويل ظاهر وباطن. الظاهر أنه منعها حتى لا ينصرف الناس عن الجهاد فيعتقدون أن خير العمل الصلاة فيقومون بالصلاة ولا يذهبون إلى الجهاد الذي هو خير العمل أيضا. هذا قول. القول الثاني قالوا أن هناك تأويل باطن أن خير العمل تساوي الولاية، فأراد عمر ألا يستحس الناس على الولاية في الأئمة المعصومة.
طيب. اسمح لي أن نتوقف هنا، نذهب إلى فاصل ثم نعود فقوموا معنا. من جديد وجدت الترحيب بكم كما جدت الترحيب فضيلة الشيخ محمد الصادق.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك. إذن هؤلاء يعني زودوا هذه الألفاظ الغير شرعية، ومنهم يعني من يعني بيزود كمان عليها، ليس فقط أشهد أن عليا ولي الله بل الأئمة المعصومين إلى غير ذلك. وهذا ذكرت بعد ذلك أن جميع فرق الشيعة بالنسبة للحي على خير العمل فعلا بيلتزموا بهذه اللفظة، حتى الزيدية بيقولوا حي على خير العمل.
والإشكال في ليست في اللفظة فقط، الإشكال في مخالفة السنة الصريحة، ثم الإشكال في العلة. يعني صاحب كتاب الحقائق المجلد الثاني صفحة 145 يقول أن لمنع عمر بن الخطاب حي على خير العمل علة ظاهرة وعلة باطنة كما تقدم قبل الفاصل. الخطير في مسألة العلة الباطنة
طبعا.
العلة الباطنة يقول العلة الباطنة أن حي على خير العمل دعوة إلى الولاية، ولاية الأئمة، وعمر أراد ألا يستحث الناس على هذه الولاية.
فين حي على خير العمل دعوة الأئمة؟ يعني حتى كلامهم
هذا الذي رأيناه لما تكلمنا عن الشيعة والتفسير، ورأينا أنهم كيف يفسرون القرآن تفسيرات غير منطقية بعيدة عن الواقع تماما، حتى عن اللغة، عن العرف، عن يعني الشرع، عن السياق.
يعني حي على خير العمل إيش اللي فيها دعوة للولاية؟
لا ندري. هذا السؤال يوجه إلى الرافضة، نسأل الله أن يردهم الحق ردا جميلا. الشاهد أيضا أن من علماء الشيعة من أنكر هذه الزيادات في الأذان، وهذا من باب الإنصاف. يعني من علماء الشيعة من أنكر هذه الزيادات في الألفاظ وقال أن هذه من فعل المفوضة. إذن ولكن القوم لا يستجيبوا لذلك، واستمروا في هذا إلى عصرنا الحالي، حتى أنهم يجاهرون بهذا ويزيدون. يعني ربما يؤذن اليوم بحي على خير العمل وغدا يزيد فقرة أخرى في هذه المسألة.
يعني وبماذا يعني تفسر ذلك؟ يعني إذا كان عالم من علمائهم أو مجموعة من علماء الكبار بينوا أن يعني هذه الزيادة لا صحة من فعل المفوضة، ومنهم من لعنهم.
والله أعلم. المسألة يعني لما نلاحظ في العقائد وفي العبادات أن القوم في محاولة جادة لمخالفة المنهج الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم يخالفون والله أعلم بالنيات، لكن الواضح أنها مخالفة من أجل المخالفة، لأن ليس لها مردود شرعي على العبادات. لما تكلمنا على مسح القدمين والغسل، يعني على مسح الخفين يمنعونه ويجعلون الوضوء يبطل بالمسح على الخف. يعني شيء شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ثم هم هؤلاء القوم ينكرونه لدرجة أنه يبطل عندهم الوضوء.
ونقل عن علي أيضا
غسل اليدين إلى المرافق في الآية، إلى المرافق، اغسلوا أيديكم إلى المرافق. هم يقولون من المرافق،
من المرافق
يعني، ويقولون من لم يبدأ من المرفق فوضوء غير صحيح.
العبارة التي نقلت عن علي لو كان الدين يؤخذ بالعقل أو حسب ما أذكر
بالرأي لكان بالرأي مسح أعلى الخف أو
يعني نقلت عن علي رضي الله عنه.
القوم كما قلنا إن كانت هناك الله أعلم بما في القلوب، لا نعرف ما في قلوب الناس، لكن الظاهر مما نقرأ من كتبهم أن المسألة مسألة إرادة المخالفة لإبعاد الناس عن المنهج الصحيح، أو طمس معالم هذا الدين الصحيح،
محاولة تحريف الدين يعني.
والله أعلم. والله أعلم. المسألة التي بعد ذلك في أمر الصلاة تكلمنا عن المساجد، وأنهم اتخذوا القبور مساجد، وأنهم فضلوا بعض المساجد بمميزات لم يأتي بها الشرع، وجعلوا بعض المساجد مذمومة حتى لعنوا هذه المساجد التي هي بيوت الباري سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الأذان وأن أذان القوم يختلف عن أذان أهل السنة بلا دليل وبلا حجة، ولا يوجد أي برهان ولا مصلحة شرعية في هذا الفعل، ولو كان هناك مصلحة شرعية لا يجوز لهم أن يغيروا في العبادة التوقيفية. المسألة التي بعد ذلك في أمر الصلاة أيضا مسألة الجمع بين الصلاتين. مسألة الجمع موجودة عند أهل السنة وموجودة عند الرافضة. ربما يقول قائل حينما يسمع هذا الكلام، إذن لماذا تطرحها إذا كان الجمع بين الصلاتين بين الظهر والمغرب وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا كان الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء إذا كان موجود عند أهل السنة والشيعة لماذا تطرحه؟ نقول إخواني لأن المسألة وجد فيها خلاف في جزئية يسيرة، لكن أيضا من مبدأ المخالفة أصر القوم على هذه المخالفة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة كما جاء الحديث، وبعض العلم يحسنه وبعضهم يضعفه لنعتبر أنه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مطر ولا مرض. لما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال أراد ألا يحرج أمته كما قال ابن عباس، يعني يرفع الحرج عن الأم. لكن كم مرة فعلها صلى الله عليه وسلم؟ مرة مرتين،
الاستثناء وليس الأصل.
نعم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هل كان يصلي صلى الله عليه وسلم بشكل دائم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وقد أمره الله تبارك وتعالى كما في حديث جبريل بوصف وقت الصلاة الظهر ووقت صلاة للعصر ووقت صلاة للمغرب ووقت صلاة للعشاء، كيف بالقوم أتوا بذلك؟ فالأصل عند الرافضة كما جاء في وسائل الشيعة المجلد الخامس الصفحة 227 جاء أن الأصل في الصلاة الجمع بين الصلاتين جماعة أو فردا. يعني هم يعتقدون أن الأصل في صلاة الظهر والعصر، ويستدلون بالقرآن بغير فهم للقرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يقولون هذه ثلاثة أوقات، هذه ثلاثة أوقات فقط، إذن نحن سنؤذن ثلاث مرات، المرة الأولى للفجر، المرة الثانية للظهر والعصر، فيصلون الظهر والعصر في وقت الظهر، المرة الثالثة للمغرب والعشاء. اختزلوا هذه الصلاة الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات خمس، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ وقال الصلوات خمس، وقال الصلاة لوقتها، كل هذه النصوص لم ينظروا إليها ولم يعتبروها. ومن القوم أيضا من باب الإنصاف من أنكر عليهم ذلك وقال التفريق بين الصلوات أولى، منهم من قال ذلك ونقل عن كثير من علمائهم، لكن أيضا الظاهر والممارس عند الناس هو الجمع. من الناس من قال
احنا ما بنتكلمش عن أرواح، نتكلم عن حاجة فعلا أمر واقع بيحدث.
نعم، يقولون الأمر واقع هذا بسبب أن القوم في أمر العبادة يريد التضييق، يعني يقلل الجهد في التعب في العبادات بأكثر ما يمكن،
ويتوسعوا في الملذات
كما سنعرف لما يأتي عن الزواج وزواج المتعة وإلى غير ذلك من المخالفات الشرعية التي عند القوم في العبادات. إذن في مسألة الجمع، أهل السنة عندهم الجمع في حال السفر مع القصر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم أن الجمع جائز لحاجة في حال الإقامة. طبيب مثلا يدخل غرفة العمليات ليجري جراحة ستستمر ست ساعات، فربما ضاع منه وقت الظهر، دخل عند بعد الظهر وسيخرج بعد المغرب، هذا له يجوز له أن يجمع جمع تقديم، لكن لا يكون ديدا ولا مستمر. فعند القوم الأصل أن يجمع
حالة طرأة
بين الصلاتين. نعم، لحاجة كما جاء في حديث ابن عباس
بسبب الحالة الطرأة.
نعم، حتى لا يحرج أمته كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه في مسألة الجمع بين الصلاتين. نقولنا عند أهل السنة يجمع بين صلاة الظهر والعصر في السفر قصرا وجمعا، والمغرب والعشاء أيضا، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، يجمع في أي وقت منهما. وبالمناسبة وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، لا كما يفهم بعض العامة أنه يمتد إلى صلاة الفجر. هذه المعلومة غير صحيحة، حتى عند الشيعة يعتقدون أن أيضا وقت الصلاة ينتهي عند منتصف الليل، وهذا صحيح، الصحيح نقره عليه، أما الخطأ فهو خطأ من هذا أو من ذاك. نحن نبين الشرع كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل، باقي وقت؟
لا تفضل.
ومن المسائل التي ترتبط بالصلاة مسألة الكلام في الصلاة. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فلما عطس الرجل هذا الذي عطس قال الحمد لله، فمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال للرجل مشمتا له يرحمك الله، فالرجل لم يرد عليه، فقال معاوية مرة ثانية يرحمك الله، يعني يريد أن ينتظر الدعاء، لأنه السنة أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني هو ينتظر هذا الدعاء. فلما كرر عليه بدأ القوم يسكتونه بالضرب على أفخاذهم، يعني يضربوا يعني أن اسكت. يقول فسكت، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال معاوية قال بأبي هو وأمي ما نهرني ولا كهرني، وما رأيت معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي وأمر الأمة أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كنا نتكلم في الصلاة، لما رجعوا من الحبشة قبل الهجرة، لما رجعوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم، قالوا يا نبي الله كنا نسلم وترد، قال إنما شغلنا بالصلاة أو إن في الصلاة لشغلا. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. القوم حتى الآن، حتى اللحظة، في كتبهم يعتقدون كما جاء في كنز الفرقان صفحة 71، يعتقدون أنه إذا سلم عليك أحد رد عليه السلام وقول عليك السلام أو سلام عليك. هذا جاء نصا، إذا سلم أحد على المصلي وجب عليه الرد. من العمومات، العموم إذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا عام. من علماء السنة، أهل السنة، من قال لك أن ترد بالإشارة، فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي هو لا يعرف أنك تصلي، لو يعرف أنك تصلي لا يسلم، لكن إن سلم وهو لا يعرف أنك تصلي يكفي أن تشير بيدك هكذا ردا على هذا وخروجا من هذا الخلاف. أما القوم فقالوا لا يرد، وإذا عطس شمت العاطس ورد عليه، يعني لو صرنا في
المسجد بيتخطوا كمان كده، يعني
نعم
بيتخطوا هذه الأمور أيضا،
لو عطس ثم يعطس الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، أين التدبر في الصلاة وأين الخشوع المقصود في هذه الفريضة العظيمة وأنت واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى؟ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصا في مسألة تشميت العاطس أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. وأيضا رغم أنهم أجازوا ذلك حرموا قول آمين على الإمام أو المأموم بعد نهاية الفاتحة، مع أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل آمر به صلى الله عليه وسلم، بل جعل له صلى الله عليه وسلم فضلا، قال صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم،
يعني إرادة المخالفة كما تقول.
نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لأن هذا من باب الدعاء أو التأمين على الدعاء. هناك أمر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت من الصحابة، حديث وائل بن حجر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا انتهى من كلمة ولا الضالين قال آمين، ولا يجوز أن نقول آمين عند قراءة القرآن المنفرد، أما نقولها في حال الصلاة. القوم حرموها بل جعلوها ممن يبطل الصلاة.
نعم، يعني بقى معنا نصف دقيقة، إذا أردت حضرتك تختصر يعني المحاور بتاعت حلقة اليوم, بحيث ان ايه
ما نقلش
نقطة اخرى. طيب. نأجلها للحلقة القادمة.
الحمد لله رب العالمين. اذن الخلاصة ان هناك فروق في العبادات بين الشيعة الرافضة خاصة الإمامية وبين أهل السنة, تكلمنا في الحلقة الماضية على بعضها, وهذا في هذه الحلقة تكلمنا عن الفرق في اعتقاد المساجد وفي صيغة الأذان وفي الجمع بين الصلاتين وفي الكلام في الصلاة. الفرق واضح بين هؤلاء وهؤلاء, بين من ساروا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين من أنشأوا عبادات جديدة بزعم أن الأئمة يشرعون لهم وأنهم أهل عصمة وأنهم يوحى إليهم, فصار الفرق واضحا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الناس إليه ردا جميلا, وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, اللهم أمين.
طيب إذا ما إنسان تدخل وفعل في الصلاة يعني ما ليس فيها, يعني طبعا مما لا شك فيه يعني هذه الصلاة تبطل الصلاة, هذه الأمور
نعم الأشياء التي نتكلم فيها الآن
بداية من الوضوء حتى وحكلمنا فيه قبل كده.
من تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أيسر الأمور من أمور الدين تعمدا فقد شرع, قلنا القاعدة قبل ذلك, من استحسن فقد شرع كما قال الإمام مالك. نعم. ومن شرع فقد كفر.
وهذه مسألة خطيرة, يعني لذلك أنا أريد أن أتوجه للشيعة بأن ينتبهوا لهذا الأمر, أن يعتبر بيصلي صلاة باطلة.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. نعم. قالوا من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة.
دخل الجنة.
من أطاعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحده المعصوم.
نعم.
وهذه نقطة في الاعتقاد مهمة. هم لما اعتقدوا أن الأئمة عندهم عصمة صاروا يقلدون, والأئمة براء مما يقولون ويصدقون بهم. إذن المسألة مسألة اتباع, والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة, بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
شكرا لكم على طيب المتابعة, نلقاكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.